مرحبا في هذا الغوص المعرفي الجديد. مهمتنا اليوم يعني واضحة ومحددة جدا،
ومهمة مفاجئة بصراحة.
بالضبط، سنقوم بتشريح وتحليل تقرير بالغ الأهمية صادر عن تحليلات تكن. التقرير يحمل عنوانا يبدو وكأنه مقتبس من رواية خيال علمي مظلمة، وهو جدار الذاكرة، المجاعة السيليكونية، وأزمة الأجهزة.
العنوان بحد ذاته يشد الانتباه.
صحيح، هناك فكرة محورية في هذا التحليل ستغير تماماً الطريقة التي ينظر بها أي مهتم إلى المشهد التكنولوجي المعاصر. يعني الاعتقاد السائد والمسيطر على عناوين الأخبار وأروقة وول ستريت هو أن العالم يمر بنقص حاد في معالجات الذكاء الاصطناعي،
وتحديداً معالجات شركة إنفيديا. السردية المعتادة دائماً تدور حول قوة المعالجة.
100%، لكن الأرقام والمعطيات التي سنضعها تحت المجهر اليوم تكشف أن هذه السردية تمثل نصف الحقيقة فقط، أو ربما أقل.
هي كذبة بيضاء دعنا نقول.
نعم، الأزمة الحقيقية والمميتة هي ما يصفه التقرير بسكتة قلبية صامتة، سكتة تحدث في أكثر المكونات التي نتعامل معها كأمر مسلم به، الذاكرة.
النبرة التحليلية لهذا التقرير تفكك هذه الأزمة ببراعة شديدة. نحن أمام مشهد معقد يوضح كيف يمكن لمكون تقني بسيط، مكون غالباً ما يتوارى خلف بريق المعالجات الضخمة، أن يكون هو الجدار الخرساني الذي تصطدم به طموحات التطور البشري.
وهذا ليس مبالغة.
أبداً، الحديث هنا لا يقتصر على مجرد تأخيرات عابرة في سلاسل التوريد. نحن نتحدث عن شلل هيكلي، شلل يمتد من إعاقة مساعين للوصول إلى الذكاء الاصطناعي العام، أو ما يعرف بالـ AGI، وصولاً إلى التأثير المباشر على تأخير إطلاق أجهزة ألعاب الفيديو المنزلية. المشكلة الجوهرية تتلخص في البنية التحتية التي تغذي هذه المعالجات بالبيانات، وليس في قدرة المعالجات ذاتها.
حسناً، دعونا نفكك هذا الموضوع لنبدأ من المحور الذي تطلق عليه تحليلات تاكين اسم الجوع السيليكوني. التقرير يورد اعترافاً تاريخياً من ديميس حاسيبس،
الأب الروحي للذكاء الاصطناعي الحديث وقائد جوجل ديب مايند. تصريحه كان مفصلياً.
تماماً، هذا التصريح يقلب الموازين. هو يشير بوضوح إلى أن العقبة الحقيقية أمام النماذج اللغوية العملاقة مثل جيمناي 1.5 برو أو الأجيال القادمة كGPT-5، هذه العقبة ليست نقص قوة المعالجة أو كروت الشاشة،
بل التكلفة الباهظة والنقص المرعب في مصفوفات الذاكرة عالية السرعة.
النماذج العملاقة مقيدة فيزيائياً بعرض النطاق الترددي للذاكرة. كيف يمكننا تبسيط هذا علمياً؟
شوف، لفهم حجم هذا العائق، يجب أن ننظر إلى الآلية التي تعمل بها هذه النماذج العملاقة. هي تعاني من حالة مزمنة من قيود النطاق الترددي.
يعني اختراق في مرور البيانات؟
بالضبط، لتوليد كلمة واحدة فقط، أو ما يعرف بالتوكن. النظام يحتاج إلى قراءة مليارات أو حتى تريليونات من المعالمات الرياضية. هذا يتطلب ضخ كميات فلكية من البيانات من الذاكرة إلى أنوية الحوسبة في أجزاء ضئيلة جداً من الألف من الثانية.
والذاكرة العادية لا تكفي؟
ذاكرة التقليدية مثل الأجيال DDR المستخدمة في حواسيبنا الشخصية لا تمتلك النطاق الترددي الكافي لضخ هذه السيول. الحل الهندسي الوحيد القادر على تلبية هذا التعطش هو تقنية HBM،
أو الذاكرة عالية النطاق الترددي.
نعم، بدون هذه التقنية المعالجات الفائقة ستظل في حالة خمول بانتظار وصول البيانات.
التقرير يقدم تشبيهاً عبقرياً لتبسيط هذه المعضلة الهندسية. تخيل أنك تملك أسرع وأقوى معالج في العالم، ولكن دون ذاكرة سريعة توازيه. الأمر يشبه تماماً أخذ محرك سيارة فورمولا واحد جبار يولد قوة 1000 حصان،
وتركيبه على هيكل جرار زراعي ثقيل وبطيء.
100%، مهما بلغت قوة ذلك المحرك، الجرار لن ينطلق بسرعة سيارات سباق. الهيكل وأنظمة نقل الحركة ببساطة لا تستطيع مواكبة القوة. أنظمة الذكاء الاصطناعي اليوم تختنق حرفياً بسبب مجاعة النطاق الترددي.
والمثير للاهتمام هنا وهذا الجانب المظلم من القصة هو أن التحدي الأعظم لا يقتصر على مجرد تصنيع شرائح الذاكرة نفسها.
أين تكمن المشكلة إذن؟
نحن نصطدم بتعقيد مذهل في عملية دمج هذه الذاكرة مع المعالج. تقنية HBM تعتمد على ترتيب شرائح الذاكرة بشكل عمودي فوق بعضها، أو ما يعرف بالتكديس الثلاثي الأبعاد
3D Stacking.
صحيح، ولجعل هذه الطبقات تتواصل يتم حفر مسارات كهربائية مجهرية تخترق السيليكون تعرف بـ TSV، وبعد بناء هذا البرج من الذاكرة يجب ربطه بالمعالج على قاعدة وسيطة بدقة متناهية.
وهذا يحتاج إلى تقنية تغليف متطورة جدا.
بالضبط، تقنية تملكها شركة TSMC التايوانية تعرف باسم كووس. إنها حرفياً سباكة مجهرية بالغة التعقيد، وأي خطأ بسيط يؤدي إلى إتلاف الشريحة بأكملها.
وهذا يفسر نقطة محورية ذكرها التقرير، حرب المال لا تكفي لحل المشكلة. يعني حتى لو امتلكت شركات التقنية تريليونات الدولارات، بناء مصانع متطورة لتقنية التغليف هذه ليس شيئاً يحدث بين ليلة وضحاها.
هذا يحتاج إلى سنوات وتجهيزات معقدة.
ما ترصده المصادر هو أن شركات الذكاء الاصطناعي ابتلعت كل السعة الإنتاجية العالمية لهذه التقنية لسنوات قادمة. النتيجة؟ عمالقة مثل جوجل عالقون في طوابير انتظار طويلة، مما يشل زغم أبحاثهم.
دعنا نتوقف هنا للحظة، لأن موجة الصدمة الناتجة عن هذه المجاعة لم تقتصر على مراكز البيانات.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. الانتقال من خوادم الذكاء الاصطناعي إلى غرف المعيشة في منازلنا، كيف أثرت هذه الأزمة على اللاعبين والمستهلكين العاديين؟
لفهم وصول الانفجار إلى غرف المعيشة، يجب تحليل نموذج عمل أجهزة الألعاب، الكونسول. لسنوات وعقود، شركات مثل سوني ومايكروسوفت كانت تبيع الأجهزة بخسارة.
نعم، يتم تسعير الجهاز بـ $499 أو $599.
ويتم تعويض هذه الخسارة المبكرة لاحقاً من مبيعات الألعاب والاشتراكات.
لكن هذا النموذج ينهار تماماً اليوم.
ينهار بقسوة أمام متطلبات الجيل القادم. جهاز مثل بلاي ستيشن 6 لن يقبل بأنصاف الحلول. السوق يطلب دقة عرض 8K، تتبع الأشعة، والأهم معالجة ذكاء اصطناعي مدمجة مثل DLSS أو BSSR.
وتشغيل كل هذا يحتاج إلى ذواكر GDDR7 الفائقة السرعة.
وهنا تبرز لغة الأرقام. بسبب التعطش اللانهائي للذكاء الاصطناعي، أسعار الذاكرة ارتفعت بشكل مرعب. لو تم التخطيط لإصدار جهاز الجيل القادم في 2027 أو 28 وبذاكرة 24 أو 32 جيجا بايت،
وهي السعة المطلوبة والمنطقية،
تكلفة الذاكرة وحدها ستدفع سعر البيع النهائي للجهاز ليتجاوز حاجز $1,000.
$1,000 لجهاز ألعاب منزلي؟ هذا انتحار تجاري.
انتحار مؤكد. لذلك الاستراتيجية الوحيدة المتبقية أمام سوني ومايكروسوفت هي التأجيل. تأجيل الإطلاق حتى عام 2029.
على أمل أن تستقر أسعار الذاكرة ويهدأ جنون الذكاء الاصطناعي قليلاً.
النتيجة هي أن الجيل التاسع الحالي، PlayStation 5 وإكس بوكس سيريس X، سيكون أطول جيل في تاريخ الترفيه المنزلي. والسبب؟ الذكاء الاصطناعي أخذ السيليكون كرهينة.
إذن؟ ماذا يعني كل هذا؟ رأينا الأثر المالي والتجاري، لكن دعنا نغوص في التشريح التقني وفك شفرة هذا المسمى بجدار الذاكرة فيزيائياً.
الفيزياء هنا محبطة بعض الشيء. يجب أن ننظر إلى التناقض المادي المذهل. لعقود كان قانون مور يجعل المعالجات أسرع بشكل أسي.
تتضاعف قدرتها بانتظام.
نعم، المعالجات تقوم بمليارات العمليات في لمح البصر. لكن تقنية الذاكرة DRAM لم تتطور بنفس السرعة. هذا التفاوت خلق فجوة معمارية عميقة. المعالجات الآن سريعة جدا لدرجة أنها تقضي معظم وقتها وهي عاطلة.
عاطلة وفي حالة انتظار لوصول البيانات.
هذا الخلل متأصل في معمارية فون نيومان التأسيسية.
المعمارية التي بنيت عليها الحواسيب منذ البداية.
صحيح. هذه المعمارية تفصل مادياً بين وحدة المعالجة ووحدة الذاكرة. هذا يجبر البيانات على السفر ذهاباً وإياباً، مما يخلق تأخيراً قاتلاً مع السرعات الفائقة اليوم.
طيب، سؤال يخطر بالبال هنا، لماذا ذا نستخدم الذاكرة المخبئية الكاش؟ المهندسون يدمجون الذاكرة داخل المعالج نفسه لتقليل المسافة.
هذا سؤال هندسي منطقي، وقد جربوه بالفعل. حاولوا تكديس ذاكرة من نوع إسرام داخل المعالج. المشكلة هي أن إسرام تتكون من ترانزستورات متعددة للخلايا، ولا يمكن تصغير حجمها مثل الترانزستورات العادية.
يعني إذا أضفنا كميات كبيرة منها، حجم المعالج سيتضخم؟
سيتضخم بشكل هائل، وشريحة السيليكون الضخمة تكون عرضة لعيوب التصنيع بكثرة. نسبة التالف ترتفع والتكلفة تصبح فلكية. لا يمكننا ببساطة اختراق جدار الذاكرة عن طريق زيادة الكاش.
إذا ربطنا كل هذا التشريح الفيزيائي بالصورة الكبرى، ننتقل من مختبرات الهندسة إلى حلبة الجغرافيا السياسية والاقتصاد.
أوليغارشيا السيليكون كما يسميها التقرير.
نعم، عصابة الذهب الرقمي إن صح التعبير. المصادر تكشف حقيقة صادمة. سوق الذاكرة المتقدمة ليس سوقاً حراً فيه عشرات المنافسين، بل هو احتكار ثلاثي ضيق.
ثلاث شركات فقط في العالم بأسره تملك التكنولوجيا لتصنيع هذه الذواكر الفائقة.
SK Hynix وسامسونج من كوريا الجنوبية ومايكرون من أمريكا.
وSK Hynix هي الملك المتوج حالياً كمزود حصري لمعالجات إنفيديا. المشكلة في هذه الأوليغارشية هي تفضيلات البيع.
كيف ذلك؟
هذه الشركات الثلاث تنتج سعة محدودة ولديها طلب خيالي. المنطق يقول أنهم سيفضلون بيع إنتاجهم لعمالقة التقنية الأثرياء الذين يبنون مراكز بيانات مستعدين لدفع آلاف الدولارات،
بدلاً من شركات الألعاب مثل سوني أو نينتندو أو حتى شركات الحواسيب التي تبحث دائماً عن خصومات.
بالضبط، يتم دفع شركات الإلكترونيات الاستهلاكية إلى آخر الطابور.
هذا يفسر بوضوح سبب تأخر الأجهزة وغلاء أسعارها. وصلنا الآن لمرحلة استخلاص أهم الدروس من هذا الغوص المعرفي. في المشهد التقني القاسي لعام 2026، المنتصر ليس من يعالج البيانات بشكل أسرع،
بل من يستطيع نقل هذه البيانات بسرعة كافية لإبقاء المعالج يعمل.
100%. اختراق جدار الذاكرة هو التحدي الحقيقي.
وهذا يعني نهاية معمارية وبداية أخرى. معمارية فون نيومان وصلت إلى حدودها الفيزيائية المطلقة. المستقبل يعتمد على معماريات جذرية جديدة.
مثل ماذا؟
مثل المعالجة داخل الذاكرة أو BIM، أي أن ندمج قدرات المعالجة داخل خلايا التخزين نفسها لكي لا تسافر البيانات أبداً، أو استخدام تقنية سيليكون فوتونيكس التي تستخدم نبضات الضوء بدل الأسلاك النحاسية لنقل البيانات بسرعة مذهلة.
وهذا يمسنا كمستخدمين يوميين بشكل مباشر. هذا يفسر تماماً سبب بطء تطور أجهزتنا الاستهلاكية مؤخراً. التقرير يشير إلى توصية مهمة للمهتمين. في ظل هذه الأزمة، الاعتماد على ذواكر رام عالية التردد ووحدات تخزين NVMe من الجيل الرابع أو الخامس محلياً هو خط الدفاع الوحيد لتجنب عنق الزجاج هذا في حواسيبنا.
وهذا يطرح سؤالاً مهماً جداً يتركنا في حالة تأمل بناءً على هذه المعطيات.
تفضل.
إذا كان مستقبل الذكاء الاصطناعي التوليدي وتطور الألعاب بل والتقدم التكنولوجي البشري بأكمله يقف الآن في طابور انتظار لثلاث شركات فقط في العالم تصنع هذه الذاكرة، فما الذي سيحدث لو تعرضت واحدة فقط من هذه الشركات لأي أزمة أو تعطل مفاجئ في سلاسل التوريد؟
سواء كارثة طبيعية أو أزمة اقتصادية.
نعم، هل يتوقف المستقبل التقني بأكمله؟ هل تتجمد عجلة التطور بسبب شريحة ذاكرة؟
فكرة استفزازية ومخيفة فعلا، وتجعلنا ندرك هشاشة البنية التحتية التي نعتمد عليها. بهذا التساؤل نصل إلى نهاية غوصنا المعرفي اليوم في هذا التقرير المفصلي. شكرا لكل المستمعين على مرافقتنا، ونعدكم باستكشافات أعمق في نقاشاتنا القادمة.